الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، إن حادثة مقتل عمر رضي الله عنه ينبغي أن نستفيد منها فائدة عظيمة نحتاج إليها خاصة في هذه الأيام. إننا إذا تأملنا في شأن قاتل عمر رضي الله عنه، وأنه كان رجلا كافرا مجوسيا، وكيف دبر فعلته، وكيف قابل إحسان عمر رضي الله عنه بالإساءة، وإذا تأملنا أيضا في الفعلة التي قام بها، كيف أقدم عليها بهذه الجرأة وبهذا الصبر مع غلبة الظن بالهلاك، فإن من أقدم على مثل فعلته غلب على ظنه أنه هالك. ثم إذا تأملنا أيضا في صفة الفعلة، لقد كان في وسع ذلك الخبيث أن يغتال عمر رضي الله عنه في طريق مثلا، لكنه تعمد أن يقتله على تلك الصفة في قلب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أثناء الصلاة، في أثناء العبادة. فهذا كله إخوة الإسلام ينبهنا إلى أمر عظيم، وهو حقيقة ما يكنه الكفار للمسلمين. وهذا أمر في الحقيقة لا نحتاج إلى تبينه ومعرفته، فقد أوضحه لنا ربنا عز وجل في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى أوضح لنا بكل جلاء أن الكفار لا يحبوننا ولا يحرصون على مصلحتنا، بل على العكس يبغضوننا أشد البغض، ويؤذوننا بكل سبيل، ويقعدون لنا كل مرصد، ويتمنون أن يحيق بنا كل شر وسوء، ويتفننون في ذلك، يتفننون في الكيد بنا وأذيتنا. والآيات معلومة مشهورة نحفظها جميعا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فهذه آيات محكمات واضحات لا يختلف الناس في فهمها. الفائدة العظيمة إخوة الإسلام أنه يجب علينا أن نعرف ونفهم حقيقة التعامل مع غير المسلم. التعامل مع غير المسلم لا بد أن يكون في إطار هذه الحقيقة التي أوضحها ربنا عز وجل. إذا تعاملت مع أحد تعرف أنه يكرهك ويريد أذيتك ويتفنن في ذلك، ألست تتعامل معه على حذر؟ ألست تتعامل معه في حدود الضرورة أو الحاجة أو الأعمال التي لا بد منها؟ ألست تتعامل معه ظاهرا من غير ميل قلبي؟ فهذه قاعدة الشريعة في التعامل مع الكفار. التعامل مع الكفار يجب ألا يكون بمودة قلبية، يجب ألا يكون بركون قلبي، والركون بمعنى الاعتماد والثقة. يقول الله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فالاعتماد والثقة لا يكونان إلا مع من هم أهل لذلك، وأهل الاعتماد والثقة هم المسلمون إخوان الدين والملة. وأما الذين يخالفون في الدين والملة فلا شك ولا جرم أنهم ليسوا أهلا ولا محلا للاعتماد والثقة. فكيف إذا عرفنا مع ذلك أنهم يبغضوننا ويبغضون ديننا ويتفننون في أذيتنا والكيد بنا قدر ما يستطيعون، لا يقصرون في أذية المسلمين، وينشئون المخططات والمكايد والمؤامرات يسهر عليها من أذكيائهم وعقلائهم من يسهر، ويصرفون فيها من الجهد والوقت ما يصرفون، كل هذا إمعانا في الكيد للإسلام وأهله. فهذه فائدة عظيمة إخوة الإسلام. وكما أقول وأكرر دائما، ليس الكلام موجها إلى طائفة معينة من المسلمين، ليس الكلام موجها إلى أصحاب القرار أو رجال الدولة أو نحو ذلك، هذا الكلام موجه إلى كل مسلم، لأنك أيها المسلم تتعامل مع غير المسلم، تتعامل معه في حياتك العادية، في عملك، في غير ذلك، فلا بد من هذا الأمر، لا بد من عدم المودة القلبية، لا بد من عدم الركون، عدم الاعتماد، عدم الثقة. إنما هو تعامل في أمور الدنيا العادية، نتعامل معهم في أعمالنا، في أكسابنا، في غير ذلك من أمور الحياة، ولسنا نؤذيهم، ولسنا نعتدي عليهم، ولسنا نستبيح حرماتهم، لكن هذا كله شيء، والركون القلبي شيء آخر. وكيف نركن بقلوبنا إلى من يسب ربنا؟ كيف نركن بقلوبنا إلى من شتم ربنا؟ يقول الله عز وجل في الحديث الإلهي: يكذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، ويشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله إني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. فالذي ينسب إلى الله الولد يشتم الله، فكيف تحبه؟ كيف تركن إليه بقلبك؟ كيف تعتمد عليه؟ فهذا درس لا بد أن نستوعبه على مستوى الأفراد، على مستوى القاعدة، فإن هذا هو الطريق إلى استيعابه على المستوى الأكبر، على المستوى الأعلى من ذلك. ونحن نرى في واقعنا الآن إلى أي شيء يؤدي الإفراط في الثقة بغير المسلمين. فالركون لا بد أن يكون إلى المسلمين، والاعتصام لا بد أن يكون بالله، والإيمان لا بد أن يكون بالله. فإذا فرط المسلمون في هذا الأمر انقلب الأمر عليهم، وإذا ركنوا إلى الكفار انقلب الكفار عليهم، فإن هذا أمر لا يمكن أن يتبدل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فالسؤال لك أيها المسلم: هل تصدق الله؟ هل تؤمن بكلام الله؟ الله تعالى يقول لك: الكافر يبغضك ويؤذيك ويتفنن في الكيد لك، فهل تقول أنت خلاف هذا؟ يجب علينا أن نصدق ربنا، يجب علينا أن نؤمن بكلام ربنا، يجب علينا أن نعمل بأوامر ربنا سبحانه وتعالى. ولست أخلي المقام من تعليق على حادثة فرنسا، وقد تكلمنا كثيرا فلا جديد، ومعلوم أن هذه الحوادث لا نهاية لها إلا أن يشاء الله عز وجل. كل فترة من الزمن تحدث حادثة تراق فيها الدماء ويختل فيها الأمن ويعتدى فيها على من لا يجوز الاعتداء عليهم شرعا، فالكلام واضح والموقف واضح، وما أكثر ما تكلم الناس على مستوى العلماء وعلى مستوى غيرهم وعلى مستوى الجهات الرسمية وغيرها، ما أكثر ما تكلم الناس في أن الإسلام لا يقر هذا، وأنه ليس من الإسلام في قليل ولا في كثير. فلسنا نتكلم إذن في هذا، فإن عوام المسلمين يعرفونه، لكنني ألفت النظر إلى شيء. إن المسلمين في إنكارهم لهذه الأمور عليهم أن يتحلوا بعزة الإسلام، بكرامة الإسلام، بقوة الإسلام، فلا ينبغي ولا يحسن أن يكون المسلمون في إنكارهم لهذه الأمور مستعطفين للكفار، مستجدين للكفار. لا ينبغي أن يكون هذا من شأن المسلم. المسلم عزيز قوي ما تمسك بدينه، وهذا هو الأصل الذي لا يجوز أن نحيد عنه ولا ننساه. سبب القوة دائما التمسك بالدين. فعندما تحدث مثل هذه الحوادث معلوم أن الإسلام لا يقر هذا، هذه حقيقة يعرفها حتى الكفار أنفسهم. يعني لسنا نحتاج إلى توعية عوام الكفار في فرنسا، عوام الناس في فرنسا، لسنا نحتاج إلى توعية ولاة الأمور عندهم، إلى توعية الجهات الرسمية المسؤولة، هم يعرفون هذا تماما. فينبغي أن يكون إنكارنا مصحوبا بعزة الإسلام. وحتى نتأكد، ولسنا نحتاج إلى واقع لنتأكد من صدق كلام ربنا عز وجل، كلام ربنا تبارك وتعالى صدق وحق لا نحتاج إلى دليل على ذلك، لكن من باب زيادة الإيمان وتظاهر الأدلة وعين اليقين وما أشبه ذلك، انظروا إلى رد الفعل، انظروا إلى رد الفعل في تلك البلاد. حملة على الإسلام، على الدين، مع أنهم يعلمون علم اليقين أن الذي حصل ليس من الإسلام، مع أنهم يعلمون علم اليقين أنه ليس جميع المسلمين يحاسبون أو يؤاخذون بهذا الفعل الذي حدث، لكنه العداء لنفس الدين، لنفس الملة، لنفس العقيدة. القضية عندهم ليست قضية عنف أو عدم عنف، ليست قضية إرهاب أو عدم إرهاب، هم يكرهون نفس الدين ويكرهون نفس المسلمين. لا يريدون إسلاما عندهم في بلادهم، لا يريدون مظهرا إسلاميا عندهم في بلادهم. وليس هذا بغريب على دولة منعت الحجاب في أرضها، وليس هذا بغريب على دولة تعامل المسلمين أسوأ معاملة، وهذا معروف لمن خالط المسلمين في تلك البلاد أو من استمع إلى كلامهم، وخصوصا إذا كان المسلمون على السمت المستقيم، على السمت السني المستقيم. لسنا ننكر أن للمنحرفين دورا في تشويه صورة الإسلام، لسنا ننكر أن هؤلاء المنتسبين إلى الإسلام الذين يشوهون صورته لهم دور كبير في هذا الأمر، لا ننكر هذا، لكن نحتاج أيضا أن ننتبه ولا ننسى، نحتاج أن ننتبه انتباها جيدا أن هؤلاء يكرهون ديننا من الأساس، سواء علينا فعلنا تلك الأفعال بهم أو لم نفعل. فعلينا إخوة الإسلام، علينا نحن كمسلمين، كأفراد، كمجتمع، كرعية، علينا ألا ننسى، علينا إذا حدثت مثل هذه الحوادث ألا يتغير الاعتقاد في قلوبنا، ألا تتغير عزة الإسلام في قلوبنا، علينا ألا نصاب بالضعف، لأن الشيطان يخوفنا، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. انظروا الاقتصاد سيفعل به، والأمور سيفعل بها، وماذا سنصنع، وماذا كذا. فالمسلم في قلبه، أتكلم على المسلم العادي وأكرر هذا مهم جدا، المسلم العادي يصاب بالضعف في إيمانه، ويعتصم بغير الله، ويتعلق بغير الله، ويرجو النفع والضر من غير الله. فهذا هو الذي ننبه عليه، حتى يحفظ التوحيد في قلوب المسلمين، حتى تحفظ العقيدة في قلوب المسلمين. الغنى بيد الله، والأرزاق كلها بيد الله، وخزائن السماوات والأرض مفاتحها بيد الله. فلا تهتم أيها المسلم، لا تهتم، لأنه لا ذنب لك. هناك أناس يشوهون صورتك ويشوهون دينك، ماذا تصنع؟ هل تذل لغير الله؟ هل تستعطف من كفر بالله؟ هل تتعلق بغير الله؟ الجواب لا، بل يجب عليك أن تتمسك بدينك، وأن تصحح توحيدك واعتصامك بربك سبحانه وتعالى. فإنك إذا فعلت ذلك رزقك وأغناك، ولو بغير تسبب من هؤلاء. هذا هو الإيمان الذي نحتاجه أيها المسلمون، هذا هو اليقين الذي نحتاجه، حتى ينكشف عنا كل ضر، وحتى تنكشف عنا كل مشكلة. وكما نقول ونكرر دائما، من أراد العزة فعليه بالإسلام، من أراد الغنى فعليه بالإسلام، من أراد كشف الضر ورفع المشاكل والفتن فعليه بالإسلام، بمعنى أن يلتزم بالإسلام، أن يعمل بأحكام الإسلام، أن يستقيم على طاعة الله عز وجل، وأن يترك المعصية والغفلة. فإذا فعلنا ذلك انحلت مشاكلنا، ولم نحتج أبدا لغير الله عز وجل. نحتاج إلى هذا اليقين كأفراد، كمسلمين، كمجتمع. نحتاج إلى هذا اليقين حتى نحفظ توحيدنا، وحتى نحفظ عقيدتنا لربنا سبحانه وتعالى. والرزق قد تكفل به الله عز وجل، ومن أطاع الله تعالى رزقه وإن أفقر الناس أجمعين. يشعر الناس جميعا من حولك بالفقر وأنت الغني، يعاني الناس جميعا من المشاكل الاقتصادية وأنت الغني. أنت أيها المسلم، أكلمك أنت، هل لنا دخل بهذا؟ هذا صنع ربنا عز وجل، هذا رزق الله تبارك وتعالى، ليس لنا دخل بهذا. الله تعالى هو الذي يرزق العباد. ففي ذروة ما يعاني العباد، إذا كنت مستقيما على طاعة الله سيغنيك، سيجعلك أغنى الناس، ولن تشعر بأية مصيبة تحدث. فهذا هو الذي نحتاج إليه، هذا الذي نحتاج إليه كمسلمين، حتى يحفظ ديننا، وحتى نستقيم على طاعة ربنا، وحتى تنكشف عنا الفتن والمشكلات. نسأل الله تعالى أن يكشف عنا كل فتنة وسوء. اللهم اكشف عنا كل فتنة وسوء، اللهم اكشف عنا كل فتنة وسوء، اللهم اكشف عنا كل فتنة وسوء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأخز الشرك والمشركين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد وصلاح وفلاح، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد وصلاح وفلاح. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين. اللهم لا تمكن لهم في الأرض أبدا يا رب العالمين. اللهم كف أذاهم وكيدهم عن الإسلام وأهله، اللهم كف أذاهم وكيدهم عن الإسلام وأهله. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وأكرمنا بالتوحيد الحق يا رب العالمين، وتوفنا على ذلك وأنت راض عنا يا ربنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.